يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الكلمة ارتأيت أن تكون للتذكير بآفة خذلان الحق وأهله، وهي في الحقيقة آفة تتابع كثير ممن ينتسب إلى العلم فضلاً عمن هو دونهم، على التبرير لمواقف كانت سبباً مباشراً في تغطية وتعمية الحق وهضم بل والتعدي على حقوق أهل العلم، حتى اتسع الخرق على الراقع، وتكلم الرويبضة وحقه أن يضرب بالمواقع. لذا كان من المناسب أن نذكر بمنهج السلف في تعاملهم مع الحق وسرعة رجوعهم إليه ونصرتهم لأهله وذويه. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: ذاكراً ومذكراً بمواقف أولئك السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: كان عمر بن الخطاب وقافاً عند كتاب الله، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبين له أشياء تخالف ما يقع فيه، كما بين له يوم الحديبية ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ويوم قتال مانع الزكاة وغير ذلك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم، قال: فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه، إلى أن قال رحمة الله عليه: وربما يرى رأيا، أي عمر رضي الله عنه، فيذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به ويدع رأيه، وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة. وكان يقول، أي عمر رضي الله عنه، قال: وكان يقول القول فيقال له: أصبت يا عمر، فيقول رضي الله عنه: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأه. وكان رضي الله عنه يرشد أبا موسى الأشعري في القضاء وآدابه إلى فضيلة الرجوع إلى الحق، فيقول له: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. بل كان السلف الصالح يعتبرون الرجوع عن الباطل إلى الحق دليلا ظاهرا على ديانة الرجل وتقواه. يقول مسروق رحمة الله عليه: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، أي عند الخطأ فيرجع. قال: وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه، أي بمعنى أنه إن أخطأ لا يرجع. وكان الحافظ أبو نصر المروزي يقول: ومما يدل على ديانة نعيم بن حماد المروزي الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف، وكان صلبا في السنة، قال عنه رحمة الله عليه: ومما يدل على ديانة نعيم بن حماد المروزي وأمانته رجوعه إلى الحق. لما نبه عن سهوه أو أوقف على غلطه فلم يستنكف عن قبول الصواب، إذ كان رحمة الله عليه يشبه عليه لربما في الحديث فيخطئ. قال رحمة الله عليه عن نعيم: إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قال: والمتمادي في الباطل لم يزدد من الصواب إلا بعدا. انتهى كلامه. كما أن الرجوع عباد الله إلى الحق دليل صدق محبة العبد لربه، والتي تستلزم ترك الباطل والعمل بالحق. ومن لم يرجع عن غيه وباطله فلا بد من لومه وعتابه. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمة الله عليه: المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، وولايته وعداوته. قال: فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: والمحب التام لله لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل، بل ذلك يغريه، أي يدفعه بملازمة المحبة، أي لله عز وجل. قال: كما قد أكثر الشعراء من ذلك. قال: وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، أي أنه محمود وإن عاتبه ولامه الناس كائنا من كان، وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحبه الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن الملام على ذلك كثير، بمعنى فإن القائمين على شريعة الله بحق كثيرا ما يتعرضون للوم والعتاب. قال رحمة الله عليه: وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق وليس من ذلك المحمود. قال: الصبر على هذا الملام، أي ليس هذا محمودا أن تصبر على شيء تركت فيه ما أحبه الله جل وعلا أو فعلت ما يكرهه ربك سبحانه وتعالى، فليس له أن يدعي الصبر وهو تارك لما يحبه الله وفاعل لما يكرهه. قال رحمة الله عليه: بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، أي بل هذا عليه أن يتوب ويرجع. ثم قال: وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يغضبه أو يغضب الله جل وعلا ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. انتهى كلامه رحمة الله عليه. والحقيقة عباد الله أن لزوم الباطل وعدم الرجوع إلى الحق والصواب صفة قبيحة عند أهل العلم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، أي كحب الظهور على الناس والإعجاب بالنفس وغيرهما، قال: فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه. ثم قال رحمة الله عليه: لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس. كلام ذهبي رحمة الله عليه. ثم قال: ولا سيما أهل الرياسة، أي الذين يطلبون الرياسات والرفعة والظهور على الناس. قال: والذين يتبعون الشبهات، أي والذين يريدون نصرة باطلهم بالشبهات والتلبيسات وذكر المتناقضات. ثم قال رحمة الله عليه: فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. قال: فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات، لم تتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. قال: ولا سيما إذا قامت له شبهة، أي مع شهوته. قال: ولا سيما إذا قامت له شبهة، قال: فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى، فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. وإذا كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه، أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة أقول، وهذا أحسن أحواله، كما قالت اليهود: سيغفر لنا. ثم قال رحمة الله عليه: وفي هؤلاء وأشباههم قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فاليهود عباد الله قد ورثوا التوراة عمن قبلهم، كانوا يأخذون ما شاءوا منها ويتركون ما شاءوا من حلال أو حرام عن عمد وإصرار، ثم يتمنون مغفرة ذنوبهم وهم يعلمون. قال رحمة الله عليه أي ابن القيم: فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى، أي من رشوة على الحكم والقضاء وغيرها من الشهوات، قال: مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، قال: فهم مصرون على ذلك. قال: وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه. قال: فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، أي جهلا. قال: وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه، أي عنادا. انتهى كلام ابن القيم عليه رحمة الله. لذا كان من القوادح في عدالة من ينتسب إلى العلم إصراره على خطأه وعدم رجوعه. يقول الزرقاني في منهال العرفان يقول إنما العار الجارح لكرامة البشر أن يجمد الإنسان فلا يجتهد وهو أهل للاجتهاد، وهذا في ذم المقلد الذي يستطيع النظر والأخذ بالدليل لكنه يتبع شهوة نفسه وشبهة صاحبه. قال رحمة الله عليه: إنما العار الجارح لكرامة البشر أن يجمد الإنسان فلا يجتهد وهو أهل للاجتهاد، أو يجمد المجتهد على رأي وإن كان عظيما بعد أن يستعلن له خطأه، أي يخبر ويعلن له بخطأه. قال: مع أن الرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قال: والكمال المطلق لله وحده. انتهى كلام الزرقاني رحمة الله عليه. ويؤكد الإمام الشوكاني رحمة الله عليه كما في أدب الطلب له أن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم يستصعب الرجوع عن خطئه وباطله، وذلك إبقاء على منزلته الرفيعة في الدنيا في ظنه، فيقول رحمة الله عليه: ومن آفات التعصب الماحقة لبركة العلم، فتتوالى سقطات أمثال هؤلاء لمفارقته العلم النافع شيئا فشيئا. قال رحمة الله عليه: ومن آفات التعصب الماحقة لبركة العلم أن يكون طالب العلم قد قال بقول في مسألة، كما يصدر ممن يفتي أو يصنف أو يناظر غيره ويشتهر ذلك القول عنه، فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه إلى ما يخالفه، وإن علم أنه الحق وتبين له فساد ما قال. قال رحمة الله عليه: ولا سبب لهذا الاستصعاب إلا تأثير الدنيا على الدين، بمعنى فهو دائما الغالب وغيره المغلوب، وكلامه دائما المرغوب وكلام غيره مرهوب. قال رحمة الله عليه: فإنه قد يسول له الشيطان أو النفس الأمارة أن ذلك ينقصه ويحط من رتبته ويخدش في تحقيقه ويغض من رئاسته. قال: وهذا تخيل مختل وتسويل باطل، فإن الرجوع إلى الحق يوجب له من الجلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا يكون في تصميمه على الباطل. ومع الأسف عباد الله صرنا نسمع أن من كرر الرجوع عن أخطائه صارت مذمة وخنوع، فبأي ميزان يزنون وعلى أي دليل يعتمدون؟ وفي الأثر الصحيح: كل بني آدم خطأ. قال: وخير الخطائين التوابون عليه الصلاة والسلام. بل ليس كما يقول الشوكاني إتماما لكلامه: بل ليس في التصميم على الباطل إلا محض النقص له والإزراء عليه والاستصغار لشأنه، فإن منهج الحق واضح المنار، يفهمه أهل العلم ويعرفون براهينه، ولا سيما عند المناظرة، فإذا زاغ عنه زائغ تعصبا لقول قد قاله أو رأي رآه، فإنه لا محالة بكونه عند من يطلع على ذلك من أهل العلم أحد رجلين: إما متعصب مجادل مكابر، قال إن كان له من الفهم والعلم ما يدرك به الحق ويتميز به الصواب، قال: أو جاهل فاسد الفهم باطل التصور، إن لم يكن له من العلم ما يتوصل به إلى معرفة بطلان ما صمم عليه وجادل عنه. قال: وكلا هذين المطعنين فيه غاية الشين. قال: وكثيرا ما تجد الرجلين المنصفين من أهل العلم قد تباريا في مسألة وتعارضا في بحث، فبحث كل واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه، قال: فجاء بالمتردية والنطيحة على علم منه بأن الحق في الجانب الآخر، وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغني من جوع، قال: وهذا نوع من التعصب دقيق جدا يقع فيه كثير من أهل الإنصاف، قال: ولسيما إذا كان بمحضر من الناس، بمعنى أنه سيفتن حينئذ التابع والمتبوع، قال رحمة الله عليه: وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر الأحوال، قال: وغالب رجوع هذا، قال: وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس ومجامع أهل العلم. انتهى كلامه رحمة الله عليه. قال: ومثلها إذا خرجت المسألة للعلن. وقد نقل الخطيب البغدادي في الكفاية آثاراً عظيمة عن السلف الصالح في من يؤخذ عنه العلم ومن يترك فلا يلتفت إليه، فذكر بسنده رحمة الله عليه عن عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه قال: كنا عند شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، قال: فسئل يا أبا بسطام حديث من يترك، أي متروك الحديث الذي لا يلتفت إليه ولا إلى حديثه، فقال رحمة الله عليه: من يكذب في الحديث، ومن يكثر الغلط، أي كثيرا ما يخطئ، قال: ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع، وهذا هو المصر على الخطأ وإن خالفه جمهور العلماء، قال: ومن، يعني أيضا ممن يترك حديثه ولا يلتفت إليه، قال: ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، فينسب، أي بمعنى ينسب ويعزو إلى المعروفين من أهل الحديث والعلم ما لا يعرف عنهم، فيقول مثلا: هذا حديث فلان، وهذا مذهب فلان، وهذا قول فلان، وهم براء مما نسبه إليهم. قال: وليس يكفيه، أي مثل هذا المتروك لحديثه، قال: وليس يكفيه في الرجوع أن يمسك رواية ذلك الحديث في المستقبل حسب، يعني لا يكفيه أن يسكت عن ذلك، فلا يكفيه لأجل قبول حديثه وأخذ علمه مجرد سكوته عن خطأه، فلا يصحح أخطاءه ولا يرجع، بل ربما يتكتم عليها ويرسل بالمتشابهات والتأويلات البعيدة على لسان غيره ومريديه. فقال رحمة الله عليه، أي شعبة: بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه. وكذا ذكر الخطيب البغدادي بسنده أيضا عن موسى بن هارون رحمة الله عليه قال: سمعت أبي يقول، كان يزيد بن هارون السلمي الإمام القدوة شيخ الإسلام، وكان رأسا في العلم والعمل، ثقة حجة كبير الشأن، قال: كان يقول في مجلسه الأعظم غير مرة، يعني لكثرة من يحضر عنده، قال: كان يقول، أي يزيد بن هارون السلمي الإمام القدوة، كان يقول في مجلسه الأعظم غير مرة: حديث كذا وكذا أخطأت فيه، فانظروا عباد الله، فلم يطعن فيه أو فلم يطعن فيه أحد مع كثرة مراجعاته، فرحمة الله تعالى على سلفنا الصالح. وأيضا ذكر بسنده أي الخطيب رحمة الله عليه عن السهمي قال: سألت أبا الحسن الدارقطني الإمام الناقد الكبير عمن يكون كثير الخطأ، فقال: إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، قال: وإن لم يرجع سقط. وسئل أيضا الإمام أحمد بن حنبل عمن يكتب والعلم، فقال رحمة الله عليه: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة، قال: صاحب هوى يدعو إليه، أي يدعو إلى هواه وبدعته، قال: أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، بمعنى أنه قد جرب عليه الكذب مرات وكرات، قال رحمة الله عليه: أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. أقول: فكيف إذا اجتمعت كلها في الواحد من الناس ثم لا يوبخ ولا يهجر بل وتحفظ كرامته؟ أقول: أأنتم أورع أم هؤلاء الأئمة والعلماء؟ وحتى وإن تاب الكذاب فلا يلتفت إليه عند الإمام أحمد مطلقا، فقد جاء عن أبي عبد الرحمن عبيد الله بن أحمد الحلبي قال: سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال رحمة الله عليه: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يكتب حديثه أبدا، أي فلا يطلب عنده العلم لخيانته وعدم أمانته، فلعله يعود مرة أخرى، لأن جرأته هذه وابتداعه وإن تاب يبقيان رواسب الشبه القديمة في قلبه. فعن سلام ابن أبي مطيع قال: كنت أمشي مع أيوب في جنازة، أيوب السختياني التابعي الكبير، قال: كنت أمشي معه في جنازة وبين أيدينا ثلاثة رهط قد كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتزال، ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه، قال: فقال لي أيوب من غير أن أسأله، قال: لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه، أي أول مرة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. هذا الذي أردت أن أذكر إخواني به ونفسي، على أن نلتقي في فرصة أخرى بإذنه سبحانه وتعالى. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.